فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يؤكد القرآن الكريم على حقيقة كبيرة في ساحة الصراع والمواجهة مع الأعداء، ألا وهي حقيقة العداء الكامن بين اليهود والنصارى، ذلك العداء المستحكم الذي يجعل اليهود ينظرون إلى النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحق وليسوا على شيء من الدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي على شيء يصح ويعتد به، وهذه مبالغة كقولهم أقل من لا شيء. وهكذا ينظر النصارى إلى اليهود، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والقرآن هنا يريد أن يوضح ويبين للمسلمين تلك الحقيقة التي قد تبدو في بعض الأحيان معكوسة، حتى لا يعيش المسلمون الرهبة من اتحاد أعدائهم الظاهري من خلال تصورهم أن اليهود والنصارى يعيشون الوحدة والانسجام والاتحاد، مما يسبب عملية الإحباط لدى المؤمنين المجاهدين المقاومين. لكن القرآن الكريم يرسم لنا صورة العداء المرير بين اليهود والنصارى، إلى درجة أن كل طائفة ترى الطائفة الأخرى ليست على شيء من الحق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الحقيقة، حقيقة القلوب المتباعدة والمتباغضة، رغم أن الأجسام متحدة وما بين الفريقين من لقاءات وزيارات متبادلة، إلا أن هناك حقيقة العداء الكامن بين هؤلاء الأعداء. هذه الحقيقة يجب أن يعيشها المسلمون في نظرتهم إلى أعدائهم من اليهود والنصارى، فهم فيما بينهم في عداوة وأحقاد تاريخية، وما نراه اليوم وفي حتى في التاريخ من وحدتهم وولائهم إنما هو ولاء المصالح وولاء العدو المشترك على طريقة عدوي صديقي. لهذا فإن آية أخرى تؤكد على عكس هذه الآية المباركة، تؤكد الولاء بين اليهود والنصارى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد تحدثنا في بعض الحلقات السابقة من هذا البرنامج على طريقة الجمع بين هاتين الآيتين اللتين قد يرى القارئ أو المستمع أن بينهما تعارضا، ولكننا نرى في التحقيق وفي التدبر في هاتين الآيتين نرى أنهما تتحدثان عن حقيقتين قائمتين في الماضي والحاضر، ولكننا لا نحس أو قد نرى تلك الحقيقة معاكسة. فالآية التي تؤكد حقيقة العداء وهي هذه الآية التي بين أيدينا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذه الآية تؤكد على حقيقة العداء بين اليهود والنصارى، وهو عداء تاريخي مرير. وطالما تحدثت الأناجيل عن اليهود ومؤامراتهم على المسيح حتى أدى بهم إلى أن يقتلوه ويصلبوه، كما تتحدث الأناجيل المختلفة، والتاريخ أيضا خير شاهد على تلك العداوة التاريخية، فقد عاش اليهود في العالم المسيحي الاضطهاد المرير، وكانوا يخيرون في بعض البلدان المسيحية الأوروبية بين اعتناق المسيحية أو أن تفقأ عيونهم. وقد تحدثنا عن ذلك أيضا في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. إذن هذه هي الحقيقة الأولى، حقيقة العداء المرير بين اليهود والنصارى. أما الآية الأخرى والتي تؤكد حقيقة الولاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فإن هذه الآية المباركة جاءت خطابا للمؤمنين المسلمين، تحذرهم من العلاقة الولائية بين اليهود والنصارى. ولهذا فإن هذه الآية تؤكد على اتحاد اليهود والنصارى في مواجهة الإسلام والمسلمين، حيث يجمدون خلافاتهم التاريخية في سبيل الوقوف أمام العدو المشترك الذي يهددهما جميعا. ولهذا فإن العداء يتحول ولو مؤقتا إلى ولاء من أجل التعاون معا لمحاربة القطب الثالث المتمثل بالإسلام. فإن القطبين اليهودي والنصراني بينهما تنافر، إلا أن هذين القطبين يحاولان الاقتراب بقدر الإمكان عندما يظهر القطب الثالث في الساحة قويا وفاعلا ومقتدرا. وهذا ما نراه اليوم في ساحة الصراع والمواجهة، حيث نرى الولاء والاتحاد القائم بين الصليبية والصهيونية في التآمر ضد الإسلام والمسلمين. فإننا نجد الصليبية اليوم في خدمة الصهيونية، حيث حرص الاستعمار الإنجليزي على زرع الكيان الصهيوني في قلب العالم الإسلامي تلك الغدة السرطانية التي لم تظهر ولم تنمو لولا الدعم الصليبي المسيحي. ولم يكن اختيار فلسطين مكانا للدولة الإسرائيلية اليهودية لم يكن عبثا وصدفة، بل إن ذلك جاء بتخطيط استعماري رهيب يهدف إلى السيطرة على المنطقة الإسلامية وتجزئتها. ففي عام 1907 عقد مؤتمر استعماري بمبادرة بريطانية عرف بمؤتمر بنيرمان، وكان موضوع المؤتمر البحث عن وسيلة لمنع انحدار الحضارة الأوروبية أو تأجيل انحدارها أطول فترة ممكنة. وقد انتهى المؤتمر المؤلف من علماء ومتخصصين من الدول الأوروبية الاستعمارية، انتهى إلى نتيجة حاسمة تقول بأن الخطر الذي يتهدد أوروبا يكمن في المنطقة المترامية بين طنجة وخليج البصرة، لأن هذه المنطقة تسكنها أمة تتمتع بكل مقومات الوحدة ولها تأثير ثقافي واسع في أفريقيا وآسيا. ولهذا فإن أفضل حل لمواجهة هذه الأمة كما يقول المؤتمر هو شطرها إلى شطرين بواسطة شعب غريب يحول دون وحدتها ويعمل على استنزاف قدراتها. وهكذا تزاوجت الأفكار الصهيونية مع المخططات الاستعمارية الأوروبية لتشهد المنطقة ولادة دولة يهودية. إن أخشى ما يخشاه الغرب هو عودة الإسلام فاعلا إلى حياة المسلمين، ولقد حذر الكثير من المستشرقين من الصحوة الإسلامية. فهذا المستشرق الألماني باول شيمتس يكتب كتابه بعنوان الإسلام قوة الغد العالمية، يتناول فيه عناصر القوة الكامنة في العالم الإسلامي، حيث يقول الكاتب المستشرق محذرا أوروبا من صحوة العملاق الإسلامي، يقول صوت نذير لأوروبا وهتاف يجوب آفاقها يدعو إلى الاتحاد والتعاون الأوروبي لمواجهة هذا العملاق الذي بدأ يصحو وينفض النوم عن عينيه، فهل يسمع أحد؟ هل من مجيب؟ هكذا يتساءل هذا المستشرق الألماني ليحذر الدول الاستعمارية من ذلك العملاق الإسلامي. هكذا نرى رغم العداء الموجود بين أعدائنا إلا أنهم يتحدون ضد الإسلام عندما يظهر الإسلام كقوة سياسية وكقوة دولية، فيحاول الأعداء أن يتناسوا ويجمدوا الخلافات المريرة فيما بينهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 12:31 نقدم إليكم أسلمت لله، أما عند 12:43 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 1:50 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:20، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى الواحة الأدبية. عند 12:27 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة الأخبار، وبعد نشرة الأخبار نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الكرام، حملت قصة اعتناق الأخت البريطانية لورين بوث دروسا مهمة تضاعف اعتزاز المسلمين بإسلامهم وتزيد من إقبالهم على الالتزام بأحكامه وقيمه، وقد تطرقنا لبعض هذه الدروس في حلقة سابقة من برنامج أسلمت لله، ونحن نستعرض لكم قصة اهتداء هذه الكاتبة والإعلامية المرموقة شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. فقد كتبت قصتها في مقال مؤثر نشرته بتاريخ 23 من أكتوبر 2010، ترد فيه على اعتراضات المعترضين عليها بسبب اعتناق الإسلام في حرم السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في مدينة قم المقدسة. نتابع معا في هذا اللقاء استلهام الدروس من قصتها، فتابعونا على بركة الله. مستمعينا الكرام، الصلاة الإسلامية والدعاء والتوجه إلى الله عز وجل في تراث أهل البيت عليهم السلام كانت من أهم العوامل التي فتحت أمام الأخت لورين أفاق التحولات والسعادة المعنوية التي ذاقت طعمها. تقول هذه الأخت في عنوان الآن وقد أصبحت مسلمة، ما ترجمته؟
إن التحولات التي بدأت أشعر بها أخذت مكانها في العام الماضي، فلم يلحظ أحد أنني أخذت أقول في دعائي الله بدلا من الرب، ومع أن معناهما واحد إلا أنه بالنسبة للمعتنق الجديد للإسلام قد يشكلان عقبة فهم لغوية فيما يتعلق بطبيعة لغة الكتاب المقدس، ولكني تغلبت على هذه العقبة دون أن يلحظني أحد. ثم جاء بعد هذا التحول تحول آخر تمثل في الشعور العاطفي والتدفق الذي كنت أشعر به وأنا في رفقة المسلمين. لقد بدأ أصدقائي وزملائي من غير المسلمين يبدون قساة القلوب بشكل مفرط. لقد رأيت مشاعر متبادلة تنم عن الحب في بيوت المسلمين وحول صينية من الحلوى المعسلة، وعندها بدأت أتساءل لماذا لا ينتبه أصدقائي الذين أحبهم وأحترمهم لهذه الشعائر؟ وأخيراً شعرت بما يشعر به المسلمون عندما يكونون في صلاة حقيقية، انسجام عذب ورعشة من الفرح أشعر فيها بالامتنان لكل ما أمتلكه أولادي وما أشعر به من الأمان، وبكل تأكيد لا أريد أكثر من ذلك بجانب الصلاة لأكون سعيدة تماما.
أيها الأفاضل، نتلمس في تجربة اعتناق الأخت البريطانية لورين بوث للإسلام حقيقة أن السعادة التي يحققها الدين الإلهي الحق للملتزم بأحكامه هي أولا سعادة حقيقية وليست وهمية، وثانيا هي سعادة تنسجم مع النوازع الفطرية للإنسان وتستجيب لتطلعها في مسيرة متوازنة. هذه الإعلامية البريطانية أسلمت لله بدينه الحق وهي في بداية العقد الخامس وفي اكتمال رشدها الفكري، ولذلك عرفت السعادة الحقيقية التي يضمنها الإسلام لأتباعه. تقول حفظها الله ما ترجمته:
قال لي الشيخ الذي أسلمت على يديه في مسجد في لندن منذ بضعة أسابيع: لا تتعجلي، خذي الأمر ببساطة، الله سبحانه وتعالى بانتظارك، ولا تعير أهمية لمن يقول لك يجب عليك أن تفعل كذا أو ترتدي كذا أو أن يكون شعرك هكذا، فقد اتبعي ما يمليه عليك ضميرك، اتبعي القرآن الكريم ودعي الله يرشدك. وهكذا أنا الآن أعيش في الواقع وليس مثل شخصية جيم كيري في ترومان شو. لقد أدركت الكذبة الكبرى التي هي واجهت حياتنا المعاصرة والمتمثلة في أن المادية والاستهلاكية والجنس والمخدرات هي التي ستمنحنا السعادة الدائمة، ولكنني نظرت أيضا خلف هذا المظهر الزائف فرأيت عالما غنيا بالحب والأمل والسلام. وفي هذه الأثناء فأنا أواصل حياتي اليومية، أطبخ العشاء وأقدم برامج التلفزيون عن فلسطين، أصلي قرابة نصف ساعة في اليوم، والآن يبدأ يومي بصلاة الفجر حوالي الساعة 6 صباحا، ثم أصلي مرة أخرى في 1:30، وأخيرا أصلي في حوالي 10:30 مساء، كما أنني أتقدم في قراءة القرآن حيث قرأت حتى الآن 200 صفحة، ودائما ما أطلب النصيحة من الأئمة والمشايخ، والجميع قالوا لي إن رحلة كل فرد إلى الإسلام هي رحلة خاصة به، والبعض يلتزم بحفظ النص الكامل للقرآن قبل التحول للإسلام، ولكن بالنسبة لي فإن قراءة القرآن بالكامل ستتم ببطء وبوتيرة خاصة.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، وفي قصة الأخت البريطانية لورين بورث نجد إشارة لطيفة إلى أثر الإنماء الروحي الإسلامي في تقوية إرادة الإنسان وجعله يتغلب على أشكال الصعاب التي تواجهه. تقول حفظها الله في المقطع الختامي من مقالها عن قصة إسلامها ما ترجمته:
في الماضي باءت محاولتي للإقلاع عن شرب المشروبات الكحولية بالفشل، ولكن منذ تحولي إلى الإسلام لا أستطيع مجرد تخيل نفسي وأنا أشرب مرة أخرى، ولا يتطرق إلي الشك في أن الإسلام هو من أجل الحياة. هناك الكثير في الإسلام الذي يمكن أن أتعلمه وأستمتع به، وفي الأيام القليلة الماضية سمعت من نساء أخريات تحولن إلى الإسلام وقلن لي إن هذه هي البداية فقط، وإنهن ما زلن يحببن الإسلام بعد 10 أو 20 عاما على إسلامهن. وفي ملاحظة ختامية أود أن أقدم ترجمة سريعة بين الثقافة الإسلامية وثقافة الإعلام، وهو ما يمكن أن يساعد على الشفاء من لدغة الصدمة التي تسبب فيها تغييري لحياتي لكثير منكم. فعندما كان يظهر المسلمون في محطة BBC الإخبارية وهم يصيحون الله أكبر في سماء شرق أوسطية صافية، تدربنا نحن الغربيين على أن نسمع نكرهكم جميعا أيها البريطانيون، ونحن في طريقنا إلى تفجير أنفسنا في متاجركم وأنتم تشترون بضائعكم. في الحقيقة ما نقوله نحن المسلمين هو الله أكبر، ونحن مطمئنون في حزننا بعد أن قامت الدول غير الإسلامية بمهاجمة قرانا وبشكل طبيعي، فإن هذه العبارة الله أكبر تعلن عن رغبتنا في العيش في سلام مع جيراننا ومع الله ومع زملائنا في الإنسانية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فقط أن يتركنا الآخرون نعيش في سلام سيكون ذلك طيبا.
وبهذا ننهي أيها الأحبة حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
تحية لكم طيبة دائمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش اجتمعت عند المساء لاحتساء الشاي، وهناك بدأ الحديث عن قدوم خالة الأولاد، والتي بنتها زهراء هي خطيبة صلاح الابن الثالث للعائلة. في هذه الجلسة قرر أبو عادل أبو الأسرة أن يطلب من أم زهراء تعيين موعد عقد قران العريسين. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول: أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة، وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه، فأجاب صلاح بحياء: والله يا أمي، ليس هناك ما يمنع حاليا. وصمت فجأة ثم استأنف القول: ولكن. فقاطعه أحمد وهو يتصنع الجدية: يا ويلتاه يا جماعة، لقد نفد صبر الرجل، فلماذا التأخير إذن؟ وبينما انفرجت أسارير الجميع بالابتسامات، قال صلاح: ما الذي تقوله يا أبا علي؟ الأمر ليس كما تتصور. أوه نعم نعم، كان الله في عونك يا صلاح، أراك تذوب حياء. وهنا بادر عادل إلى القول: أصحيح يا أبي، الوقت مناسب جدا، فلنجعل هذا الموسم موسم أفراح. قالت شيماء وهي تحرك يديها بانفعال وتربت بها على كتف صلاح: والله إنها لفكرة رائعة، موسم أفراح، إننا ننتظر يوم عقد قرانك بصبر نافد يا أخي الحبيب. قال أبو عادل: إذن هذا رأيكم جميعا، اتفقنا، سنحدد غدا مع أبي سعيد وأم سعيد موعد مراسيم العقد. قال هذا أبو عادل وهو ينظر إلى زوجته وكأنه يطلب منها أن تقول كلمتها الأخيرة. فحبذت أم عادل أن يكون الموعد يوم الجمعة من الأسبوع القادم، فبادرها صلاح بالقول: عفوا يا أمي، أنا أردت الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن أحمد لم يتركني أكمل. فقطعه أحمد ثانية: أعرف أعرف يا عزيزي، أنت متعجل جدا وتريد أن يكون الموعد الخميس القادم، أي بعد يومين فقط. ووسط ضحكات الجميع قال صلاح مخاطبا أحمد: يا أبا علي، أرى أن توفر جزءا من مزاحك ليوم العيد حتى لا تنفد ضحكاتك، ثم إني أردت أن أقول عكس ما تفضلتم به سيادتكم. فأجابه أحمد متصنعا الاندهاش: يا إلهي، هل تريد أن يتم العقد غدا؟ واستغرق الجميع بالضحك، في حين كان صلاح يتلقى مزاح شقيقه أحمد بارتياح وحياء في الوقت نفسه وبمزيد من الابتسامات، لأن أحمد يكن لصلاح حبا خاصا، فهما صديقان وشقيقان، وكل منهما أمين سر الآخر. دعني أكمل فقط ثم قل ما بدا لك يا سيد أحمد. أنا أقصد أن شهر رجب يقترب منا، وهو شهر مبارك وفيه مناسبات سعيدة، ومن رأيي أن تكون مراسيم عقد القران مقارنة لواحدة منها. قال صلاح ذلك والتفت إلى أبيه وكأنه يطلب رأيه، لكن أم عادل بادرت بالتدخل فقالت متحمسة: هذا يعني أن أمامنا متسعا من الوقت للتحضير، فعدة أسابيع ما زالت تفصلنا عن شهر رجب. فيما كانت الأم تعلن رضاها عما قاله صلاح، تنحنح أبو عادل بهدوء قائلا: حسنا، ليكن عقد القران إذن في 13 من شهر رجب ليوافق ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين. أومأ صلاح بالموافقة على ما سمعه قائلا: لا بأس، جيد كما ترى يا أبي. رحب الجميع باقتراح الأب، وقالت شيماء وقد غمرها الفرح: ستكون تلك أحلى ساعة في حياتي. وبينما كانوا يتداولون في موضوع عقد القران إذا بهم يسمعون طرقا على الباب. سكت الجميع وسادت لحظات من الريبة. قطعها أبو عادل إذ همس متمتما: يا ساتر يا رب، من ذا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هرول ياسر ووراءه آمنة وعلي كما جرت العادة، ففتح الباب وإذا بشخص لا يعرفه بادر بالقول: السلام عليكم. عفوا، آسف على الإزعاج، هل الدكتور عادل موجود؟ أجابه ياسر بهدوء: نعم، من حضرتك؟ قل له علاء لو سمحت. عاد ياسر بعد لحظات وقد أخذ بذلك الشاب الواقف عند الباب بوجهه الأسمر الصارم القسمات ولحيته الخفيفة التي غطت جزءا من خديه، ولفته ذلك البريق اللامع في عينيه وقامته الطويلة الممشوقة، وقد أحس بخشية حين سلم عليه بتلك الكف الضخمة التي أطبقت على كفه الصغيرة بلطف، وخاطب ياسر شقيقه عادلا بالقول: في الباب شخص يطلبك، اسمه علاء. وثب عادل من مقعده نحو الباب وهو يردد: دكتور علاء في هذه الساعة؟ خير إن شاء الله. انتحى عادل بضيفه علاء إلى زاوية قريبة من مدخل البيت، فجلسا متجاورين بينما تابع الباقون التحادث بأصوات خافتة. قال عادل وقد لاحت على محياه بوادر القلق: أهلا بك، لكني أرى أن مجيئك ليس لمجرد الزيارة. أخذ الشاب نفسا عميقا وقال وهو يتناول كوب الشاي من يد ياسر: لا تقلق يا أخي، كل ما في الأمر أن اجتماعا هاما سيحصل للجنتنا مساء غد في بيتي، وسوف يحضر بعض الإخوة من بغداد والبصرة، وقد تتخذ قرارات وإجراءات مهمة. انتفض الدكتور عادل قائلا: العيون باتت مفتوحة علينا، والاعتقالات أصبحت عشوائية، وسأعد تقريرا أقدمه في حينه، لدي مقترحات مهمة. بعد حديث لم يطل انصرف الدكتور علاء. وحين كانت نور تصب الشاي وياسر يقدمه وأم عادل منشغلة في الحديث عن زواج صلاح، انحنى عادل على أخيه أحمد وهمس في مسمعه: غدا مساء اجتماع طارئ لبحث الأوضاع، يبدو أن هناك تطورات أساسية في العمل. كان أحمد يصغي باهتمام شديد، فاحتسى من كوب الشاي رشفة وقال: حاضر، أنا رهن الإشارة. شعر عادل بالاعتزاز بأخيه أحمد، فربت على كتفه وهو يبتسم ابتسامة رضا. بينما كان الأب يراقب الموقف بهدوء وقد غرق في قلقه، كأن نفسه تحدثه بمستقبل صعب، فهو يلاحظ هذه الأيام تحولا غير طبيعي في تحركات أولاده، وتحولا أيضا في إجراءات الحكومة، وعليه فهو لا يتردد بين الحين والآخر في إبداء النصيحة لفلذات كبده بأن يكونوا أكثر حيطة وحذرا: احذروا فعل النار في الهشيم، الريح توشك أن تبلغ شديد عواصفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. التقى وزير الخارجية الإيراني الذي وصل مسقط صباح اليوم نظيره العماني وسلمه محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. وقال عباس عراقشي إن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متكافئ، لافتا إلى أنه إذا كان الطرف المقابل قد حضر بالنوايا نفسها فستكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي جاد. وثمن الدور الذي تلعبه سلطنة عمان تجاه قضايا وتطورات المنطقة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران وصلت إلى مستوى متقدم من القدرات الدفاعية، حيث باتت تنتج أكثر من 900 منظومة دفاعية وتسليحية متنوعة، وذلك بفضل جهود المتخصصين